بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان مما قرأنا في الدرس الماضي الموانع التي ذكرها المؤلف من اعتبار مفهوم المخالفة، فذكر 8 موانع. نعم، تخصيص المنطوق بالذكر إذا كان على سبيل الامتنان فهذا لا يجعل له مفهوم مخالفة. ما أيضا مما يمنع؟ نعم، لبيان الواقع أيضا.
نعم،
ارفع صوتك. نعم، أن يكون تخصيصه بالذكر جريا على الغالب، فإثباته لأجل الغالب فيه لا يكون له مفهوم مخالفة أيضا. لأجل التوكيد، وأيضا إذا كان جوابا عن سؤال، قلنا هذه التي هي معتبرة تمنع اعتبار مفهوم المخالفة. نواصل نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: باب القياس. قال رحمه الله: القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها، لتعرف عمقها، عمق الجراحة. وهذا معنى من معاني القياس في اللغة، وهو التقدير. قست مساحة البيت أي قدرتها، قست المسجد أي قدرته. المعنى الثاني من معاني في اللغة، يطلق القياس بمعنى المساواة، فيقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. قال: وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، حمل فرع على أصل، حمله كما سيأتي أي إلحاقه به على أصل في حكم. في حل أو تحريم، بجامع بينهما، والجامع بينهما هو العلة. فإذا القياس لابد فيه من أركان 4، وهذا سيأتي يذكره في أركان القياس. الركن الأول هو الفرع، والفرع هو المسألة أو الصورة التي نريد إثبات حكمها على أصل، والأصل هو المسألة الثابتة بالدليل الشرعي التي ثبتت بدليل شرعي، هذا هو الأصل. الفرع ليس ثابتا بالدليل، نريد إلحاقه به فنلحقه به في حكم لجامع بينهما هو العلة، كما سيمثل الشنقيطي رحمه الله. فمثل البر يجري فيه الربا، بيع البر بالبر ربا. يأتي إنسان يلحق به الأرز، الأرز ليس ثابتا بالشرع، هو فرع، والأصل هو البر، والحكم هو تحريم بيعه بمثله إلا يدا بيد سواء بسواء. والعلة كما سيأتي مختلف فيه كثير، منهم من قال الكيل، ومنهم من قال الطعم كونه طعاما أو مكيلا، فهذا معنى القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم من الأحكام لعلة تجمع بينهما. قال: والمراد بالحمل هنا الإلحاق، فالفرع الأرز والأصل فالفرع كالأرز والأصل كالبر، والحكم كتحريم الربا، والجامع كالكيل. ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس. فإذن هذا هو معنى القياس، وهو كما ترى نافع جدا لطالب العلم، فإنه يأتي إلى مسائل ليست موجودة بنصها في الشرع، يأتي إلى جزئيات ليست موجودة في الأصل، ليست موجودة في الشرع بذلك التفصيل، فيلحقها بالأصل أو بحكمها العام، فتراه يستفيد من الأدلة كثيرا. وما أكثر النوازل التي تحصل للناس والأحكام المستجدة التي تحصل فتقاس على الأحكام التي وردت في الشرع. قال: ولا بد، أو قال: واعلم أن العلة هي مناط الحكم. نعم، العلة تسمى في كتب الأصول العلة، وتسمى المناط، وتسمى السبب، كل هذه من أسماء العلة، ولا يثبت الحكم إلا بها. قال: واعلم أن العلة هي مناط الحكم، لأنها مكان نوطه أي تعليقه. النوط هو التعليق، فالحكم يعلق بعلته. وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض، فكما أن المرض يؤثر في المريض ويسمى علة، فكذلك هذا السبب يؤثر في الحكم فسمي علة. ومن إطلاق النوط على التعليق، المناط بمعنى الشيء الذي يعلق به، وهي العلة هي التي يعلق بها الحكم في اللغة. ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه: وأنت زنيم نيط في آل هاشم، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. الشاهد منه نيط أي علق في آل هاشم، كما نيط أي كما علق القدح خلف الراكب. وقول أبي تمام: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائم، وأول أرض مس جلدي ترابها. نيطت علي أي علقت، وكانوا يعلقون التمائم على الصبي الصغير. وقول القعقاع ها ذيقع ها رقاع بن قيس ينظر هل هذا هو اسم أبي تمام رقاع بن قيس فينظر هذا من عندي. وقول أبي تمام أو أنه آخر، وهذا البيت مختلف فيه، تنظر. قال: ومن هذا المعنى ذات أنواط، أي في حديث أبي واقد الليثي: اجعل لنا ذات أنواط. ما معنى ذات أنواط؟ أي ذات معاليق. وللمشركين السدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعلقونها فالنوط إذن بمعنى التعليق، والمناط هو الشيء الذي يعلق به، فسميت العلة مناطا لأن الحكم يعلق بها. قال: والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع: تحقيق المناط. ما معنى تحقيق المناط؟ أي تحقيق العلة، وتنقيحه، وتخريجه. وهذه الثلاثة يسميها شيخ الإسلام رحمه الله بجماع الاجتهاد. قال: وهذه الأنواع الثلاثة هي جماع الاجتهاد، كما في مجموع الفتاوى 22 صفحة 29 و300. كان تكلم عن هذه الثلاثة الأنواع، شرحها وذكر لها أمثلة، ثم قال: وهي جماع الاجتهاد، أي أن المجتهد هو الذي يسعى في إثبات هذه الأمور الثلاثة، يحقق المناط، معنى يحققه أي يثبته، والمناط هي العلة، وينقحه ويستخرجه. قال: وقد علمت أن المناط هو العلة. قال: فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع، التحقيق بمعنى الإثبات، وحقق الشيء أي أثبته، فتحقيق المناط أي تحقيق العلة في الفرع بمعنى إثبات العلة في الفرع. قال: وهو نوعان، أي تحقيق العلة الذي هو إثبات العلة نوعان، أحدهم أو الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصا أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع. حاصل هذا النوع الذي هو النوع الأول من تحقيق المناط هو أن يكون هناك قاعدة كلية ثابتة بنص أو إجماع، فيأتي المجتهد يثبتها في فرع من الفروع، أن توجد قاعدة كلية ثبتت بنص أو إجماع، فيأتي المجتهد يثبت تلك القاعدة في فرع من الفروع. على سبيل المثال، عندنا قاعدة كلية في مثلا الصيد في الإحرام، من صاد وهو محرم أو صاد في الحرم، هذه القاعدة الكلية أن من صاد شيئا وجب عليه مثله، من صاد شيئا وهو محرم أو في الحرم يجب عليه مثله، هذه قاعدة كلية. بماذا ثبتت هذه القاعدة؟ بالنص، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن قتل منكم متعمدا الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا هذه القاعدة الكلية ثابتة بالنص، تحقيق المناط فيها أن آتي أثبت هذه القاعدة في فرع من الفروع، إنسان صاد حمارا وحشيا وهو محرم، ماذا يجب عليه؟ يأتي المجتهد يقول يجب عليه بقرة، لأن الذي يجب من ماذا؟ من الأنعام، مثله من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم فقط، لا يجوز من غير الأنعام، البقر والإبل والغنم. يأتي يقول الحمار الوحشي مثل البقرة، فإذا يجب عليه بقرة فدية عن ذلك الصيد الذي صاده. فالآن ما هي القاعدة الكلية؟ من صاد شيئا وجب عليه مثله. ما هو الفرع الذي طبقنا عليه هذه القاعدة؟ هو الحمار الوحشي، جعلناه مثل البقرة. واضح هذا؟ هذا النوع الأول من تحقيق المناط. بقي هل هذا من القياس؟ هذا ليس من القياس. النوع الأول من تحقيق المناط الذي هو القاعدة الكلية الثابتة بنص أو إجماع ثم تثبت في فرع من الفروع، هذا ليس من القياس، بل يقال هذا من ضروريات الشريعة، فالشريعة جاءت بقواعد كلية لأن الجزئيات كثير، الجزئيات كثيرة، وليس في الشريعة النص على كل الجزئيات، فالجزئيات كثيرة وتختلف وتتعدد، ولكن الشرع في قواعد عامة كلية يرجع إليها، فهذا ليس من القياس، بل هو من إثبات الحكم في مسألة جزئية هي داخلة تحت حكم كلي. وهذا كما سبق من ضروريات الشريعة. نعيد هذا النوع الأول من تحقيق المناط. قال: الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصا أو متفقا عليها، فيجتهد في تحقيقها في الفرع كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد. ها، هذه القاعدة ثابتة ولا في الشرع؟ وجوب المثل في جزاء الصيد، ها، هذه ثابتة. بماذا ثابتة؟ بالنص. وكوجوب نفقة الزوجة، هذه أيضا قاعدة كلية أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ثابتة أيضا بالنص. ما حق زوجتنا، زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. قال: وعليهن ولك ولهن عليكم كسوتهن وطعامهن ونفقتهن. إذن ثابتة بالنص أنه يجب عليه أن ينفق عليه. قال: فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. إنسان يأتي يقول: الذي يكفي هذه الزوجة من النفقة كذا وكذا، هذا فيه اجتهاد إثبات هذه القاعدة الكلية في فرع من الفروع، على خلاف بين أهل العلم هل النفقة التي تجب على الزوجة مقدرة بالشرع أو هي راجعة بالعرف إلى العرف، والصحيح أنها راجعة إلى العرف، فليس كل زوجة في كل مكان تجب لها من النفقة كما تجب للزوجة الأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين استأذنت أن تأخذ من مال أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فهو راجع إلى العرف. قال: فوجوب المثل والنفقة، أي مثل الصيد والنفقة على الزوجة، معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا وكون القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد، وهذا هو القسم، وهو هذا القسم من تحقيق المناط. والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، لأنه ليس المراد به العلة، ولذا قلنا هذا ليس من القياس، لأن المناط هنا ليس بمعنى الاصطلاح الذي هو العلة، وإنما المراد به النص العام، النص العام القاعدة الكلية، هذا المراد به. وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط، ولا يخفى أن في عده من تحقيق المناط مسامحة ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن عرفنا ما هو تحقيق المناط أولا. ما هو تحقيق المناط؟ ها، ما هو المناط؟ العلة. تحقيق المناط أي إثباتها، لابد أنك قبل أن تقيس ماذا تفعل؟ تثبت وجود العلة في الفرع. طيب هذا النوع الأول الذي قرأناه هل هو من القياس؟ هذا ليس من القياس، بل تسميته كما قال الشنقيطي من تحقيق المناط مسامحة. الذي سيأتي هو الثاني المعتمد من تحقيق المناط. قال: النوع الثاني منه هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، نعم، هذا الذي هو تحقيق المناط المعروف، أن تكون العلة في الأصل ثابتة بنص أو إجماع، أن تكون العلة في الأصل ثابتة بالنص أو بالإجماع عليها. فمثلا علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. منهم من يقول ثابتة بالنص، ومنهم من يقول ثابتة بالإجماع. إذن إذا أردت أن أقيس شيئا على الخمر في تحريمه، ما الذي يلزمني؟ أولا أن أثبت وجود العلة في هذا الفرع. فمثلا الحشيشة، هذه النبت الذي هو الحشيش، هل تسكر؟ هل تغطي العقل؟ ها؟ نعم تغطي العقل. فإذا يصح أن أقيسها في التحريم على الخمر أو لا يصح؟ يصح ذلك لوجود العلة في الفرع. فهذا هو تحقيق المناط، أن تكون العلة في الأصل منصوصا عليها أو مجمعا عليها. فآتي أنا إلى فرع من الفروع ألحقه بهذا الأصل بسبب ماذا؟ وجود العلة فيه. فأولا أبدأ بإثبات وجود العلة في هذا الفرع، وهو الذي يسمى بتحقيق المناط. لأن مثلا النهي عن وطئ المرأة الحائض، ما العلة فيه؟ قال الله تعالى قل هو أذى، العلة أنه أذى. فيأتي المجتهد يقيس تحريم وطئ النفاس، النفساء في حال نفاسها، على تحريم وطئ الحائض المنصوص عليه في القرآن، ما العلة فيه؟ وجود الأذى، العلة فيه وجود الأذى. فإذا أنا أثبتت العلة في الفرع ثم قست هذا الفرع على الأصل، هنا حققت المناط أو لم أحقق؟ نعم حققته، أثبتت وجود العلة في الفرع، هذا معنى تحقيق المناط. قال النوع الثاني منه هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع. عرف فيه أي في ماذا؟ في الأصل. عرف فيه أي في الأصل علة الحكم بنص أو إجماع. فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع. ما معنى يحققه؟ أي يثبت، يثبت المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، السارق أمر الله بقطع يده، العلة ما هي؟ السرقة، أخذ مال غيره. فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله. الآن يأتي النباش الذي ينبش القبور ليسرق الكفن، هل هو سارق؟ فإذا أثبت أنه سارق أثبت له الحكم وهو قطع اليد. فإذا علم معنى تحقيق المناط أو لا؟ ما حاصل تحقيق المناط؟ ها؟ إثبات العلين في الفرع، فهذا تحقيق المناط. إذا قبل أن تقيس لابد أن تحقق، أن تثبت وجود العلة في الفرع. أما النوع الأول الذي ذكره فهذا قلنا ليس من باب القياس، وتسميته تحقيقا للمناط هو من مسامحة كما قال الشنقيطي. قال الضرب الثاني تنقيح المناط، أي تنقيح العلة. والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، التهذيب والتصفية. فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. حاصل حاصل تنقيح المناط عرفه بعض بتعريف هو أوضح من تعريف الشنقيطي، وتعريف الشنقيطي أيضا واضح. قال تنقيح المناط هو حذف الأوصاف التي لا مدخل لها في التعليل، حذف الأوصاف التي لا مدخل لها في التعليل، وإبقاء الوصف الصالح له، وإبقاء الوصف الصالح له. فمثلا يعني قد يوجد معنى تنقيح المناط أن توجد عدة أوصاف، أوصاف كثيرة الحكم معلق بوصف واحد منها. فمثلا يأتي إنسان يقول أتي فلان بخمر بارد صافي اللون مسكر فشرب فأقيم عليه الحد. كم هذه أوصاف الآن؟ عدة أوصاف، أنه بارد وأنه صافي اللون وأنه مسكر فأقيم عليه الحد. ما هو الحكم الذي يعلق به؟ ما هو الوصف الذي يعلق به الحكم من هذه الأوصاف الثلاثة؟ أنه مسكر. طيب الوصف الأول أنه بارد والوصف الثاني أنه صافي اللون، هل لها تأثير في الحكم سواء كان باردا أو لم يكن باردا؟ يقام عليه الحد أو لا؟ نعم، من شرب مسكرا بأي صفة يقام عليه. إذن ما هي الوصف الذي ثبت به الحكم؟ هو الإسكار. فما معنى تنقيح المناط؟ أن نبعد الصفات الأولى كلها، لا نعتبر ببرودته أو بعدم برودته، لا نعتبر بصفاء لونه أو بعدم صفاء لونه، ننقح المناط أي ننقح العلة. وصف آخر تقول أتى رجل أبيض طويل قوي الجسد ثري فزنى بامرأة فرجم. كم هذه أوصاف الآن لهذا الرجل؟ أوصاف كثيرة. ما هو الوصف الذي يتعلق به الحكم؟ زنى. هل هناك تأثير لكونه طويل أو أبيض أو ثري أو ليس لها تأثير؟ ليس لهذه الأوصاف تأثير. إذن ما معنى تنقيح المناط؟ نخرج هذه الأوصاف جميعا ونثبت الوصف الذي يتعلق به الحكم. هذا أمر عظيم، يعني هذا المسألة وهي تنقيح المناط من أهم ما يسلك المجتهد، فإن بعضهم قد يعلق الحكم بوصف لا تأثير له، يأتي في الدليل عدة أوصاف فيعلق الحكم بوصف لا تأثير له في الحقيقة. فمن أهم ما يعمله المجتهد أن ينقح العلة، بمعنى يثبت العلة التي يعلق بها الحكم. نعيد قراءته. قال والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية. فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل، تلغي ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. ومثاله قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، في بعض رواياتها أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان. فانظر هذه كم أوصاف. الوصف الأول أنه أعرابي، الوصف الثاني أنه يضرب صدره، الوصف الثالث أنه ينتف شعره، الوصف الرابع أنه يقول هلكت، الوصف الخامس أنه قال وقعت أهلي في نهار رمضان. خمسة أوصاف. ما هو الوصف المعتبر في الحكم؟ قوله وقعت أهلي في نهار رمضان. الأولى، هل هناك فرق بين أن يكون أعرابي أو من أهل القرى ليس أعرابيا؟ ليس هناك فرق. من وقع على امرأته في نهار رمضان وجب عليه ذلك الفدية. قال فكونه أعرابيا وكونه يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة زوجته مثلا كلها أوصاف لا تصلح للعلية فتلغى تنقيحا للعلة، أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح. واضح هذا إن شاء الله؟ قال واعلم أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف الأوصاف لأنها لا تصلح، نعم يحذف بعض الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل، يزيد أوصافا صالحة للتعليل. وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة، فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة، وهي تنقيحه بحذف الأوصاف كما قلنا، حذف الأوصاف التي لا تأثير لها في الحكم. ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين، الأولى هي هذه التي ذكرنا أي بالحذف، والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف.
وهي أن مالكا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع وأناط أي علق الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا. مالك والشافعي يقول ليس المراد الجماع، المراد أنه انتهك حرمة رمضان عمدا، فكل من انتهك حرمة رمضان عمدا ولو بطعام وشراب فعليه هذه الكفارة. فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف. واضح ما معنى تنقيح المناط؟ إذن ما الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط؟ ها رفع صوتك. تحقيق المناط إثبات العلة في الفرع، لأن أما الأصل العلة منصوص عليها لكن نثبتها نحن في الفرع، وتنقيح المناط حذف بعض الأوصاف التي لا تأثير لها في الحكم وإبقاء الوصف الذي له تأثير في الحكم. إذن العلة في الفرع ثابتة أو في الأصل ثابتة أو لا؟ نعم العلة في الأصل ثابتة بالنص، ولكن وجدت معها أوصاف أخرى فنحن ننفي الأوصاف التي لا تأثير لها. قال رحمه الله: تنبيه هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تنقيح المناط وهي تنقيحه بالنقص هي السبر والتقسيم بعينه. سيأتي هذه اسمها مسالك العلة أو طرق إثبات العلة، وهي عدة طرق، إما النص أو الإجماع أو السبر والتقسيم أو الدوران أو المناسبة، وكلها سيأتي شرحها إن شاء الله. قال: هي تنقيحه بالنقص هي السبر والتقسيم بعينه، وتنقيحه بالزيادة هي مفهوم الموافقة بعينه، وهو المعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الأصل. الضرب الثالث تخريج المناط. ما معنى تخريج المناط؟ أي تخريج العلة. قال: وهو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة بعينه. حاصل تخريج المناط أن العلة في الفرع أو العلة في الأصل لا تكون منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، فيأتي المجتهد يستخرجها، يستخرج العلة في الأصل، وهذا الذي يسمى بالقياس الخفي بخلاف القياس الأول والثاني الذي التحقيق والتنقيح، هو المسمى بالقياس الجلي التي تكون العلة فيه منصوصا عليها أو مجمعا عليها. أما هنا تخريج المناط فمعناه استخراج العلة في الأصل، العلة في الأصل غير مذكورة، لم ينص عليها الشارع. فمثلا على سبيل المثال الشارع جاء في الحديث: الذهب بالذهب ربا، والفضة بالفضة ربا، والبر بالبر ربا، والشعير بالشعير ربا، والملح بالملح ربا، والتمر بالتمر ربا، ست. هل نص على العلة في الربا فيها أو لا؟ لم ينص على العلة، ولذا كلام العلماء فيها كثير جدا. ما هي العلة في هذه الأصول الستة؟ منهم من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية، أنها ثمن، إذن كل ما كان ثمنا يجري فيه الربا. ومنهم من قال العلة فيما كونهما ذهبا وفضة ولو لم يكونا ثمنا، فيحرم بيع الذهب بالذهب ولو كان حليا ليس ثمنا. طيب الأربعة الباقية مختلف فيها، منهم من قال العلة فيها الكيل، أنها مكيلة، إذن كل شيء يكال يجري فيه الربا حتى لو كان من غير الأطعمة. منهم من قال أنها موزونة، ومنهم من قال أنها تدخر، مختلف فيه. فتخريج المناط ما معنى تخريجه؟ أن المجتهد يأتي يستخرج، يستنبط العلة التي في الأصل، فإذا استنبط العلة في الأصل ألحق بها الفرع. فالذي يقول العلة في هذه الأمور الكيل يلحق بها كل ما يكال، يقول كل ما يكال ففيه ربا. الذي يقول العلة فيها الطعم أنها طعام تؤكل، يقول إذن يجري الربا في كل طعام، الذي يقول العلة فيها أنها تدخر، يقول إذن يجري الربا في كل ما يدخر، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ فتخريج المناط ما هو؟ معناه أن الأصل عندنا علته ليست معروفة، ليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، فيأتي المجتهد يستخرج العلة أين؟ في الأصل. هذه الثلاث هي جماع الاجتهاد، تثبت العلة في الفرع وهو التحقيق، وتنقح العلة بمعنى تلغي الأوصاف التي لا تأثير لها، وتستخرج العلة أي تستنبطها من ماذا؟ من الأصل. النوع الأول والثاني التحقيق والتنقيح، العلة في الأصل تكون معروفة إما منصوصا عليها أو مجمعا عليها. والثالث الذي هو التخريج، العلة في الأصل تكون غير معروفة فيأتي المجتهد يستخرجها. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى في استنباط العلة بالمناسبة، هذا هو المعروف في الاصطلاح. وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العلة بالاستنباط مطلقا، فيدخل فيه السبر والتقسيم والدوران الوجودي والعدمي مع المناسبة والإخالة، هذه كلها التي ذكرها تسمى مسالك العلة أو طرق إثبات العلة. بماذا نثبت العلة؟ بطريق من هذه الطرق، بقي عليه النص والإجماع، إما النص أو الإجماع أو السبر والتقسيم أو الدوران أو المناسبة. طيب، معرفة هذه الأمور والتفريق بينها مهم، فيكرر قراءتها. أخ يقول أبو تمام الشاعر اسمه حبيب ابن أويس ابن الحارث الطائي، إذا ليس هو المذكور عندكم، بقي ينظر ما عندكم، هل هذا البيت لأبي تمام أو لمن ذكر عندكم؟ على الصحيح ينظر. ها ها، لمن من عزاء إليه؟ ها، في لسان العرب عزاء إلى هذا رقاع بن أوس. طيب، أخ يقول رواية يضرب صدره وينتف شعره، أي في حديث الأعرابي، عند الدارقطني من طريق عبد الجبار بن عمر الإيلي، وهي رواية منكرة. نعم، إنما قصدنا بها ماذا؟ التمثيل، هو مثل بها تمثيلا لأجل بيان الحكم الذي يأتي مقرونا به عدة علل وبعضها لا تأثير له. فطيب، هذا تنبيه أنها زيادة ضعيفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.